يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب إحياء الموات. باب إحياء الموات. قال: وكل أرض ما لها مياه تسمى مواتا ينبغي إحياه للمسلمين مطلقا بالدار لا غيرها، والعكس للكفار. ويملك الإنسان ما أحياه إن لم يكن ملك امرئ سواه. ويلزم المحيي اتباع العادة لمثله في كل ما أراده. وحافر بئرا للارتفاق أولى بذاك البئر باتفاق. وحيث كان الماء في ذاك المقر وفاضلا عن حاجة الذي حفر، فلا يجوز مطلقا أن يمنعه من شرب شخص أو بهيمة معه. ولم يجب لسقي زرع أو بناء ولا لشرب إن يحزه في إناء. كنا قد انتهينا في الدرس الماضي من كتاب الجعالة وقبله كتاب الإجارة، وندخل الآن في باب جديد من أبواب الفقه وهو إحياء الموات. إحياء الموات. وقبل أن أتكلم في إحياء الموات أقدم بمقدمة حتى تتضح صورة إحياء الموات في أذهاننا. مقدمة عن الأراضي. الكلام في الأراضي كلام طويل واسع، ومنها ما يتعلق في باب الجهاد. لن أدخل فيما يتعلق بالأراضي من باب الجهاد، إنما أتكلم الأمور القليلة التي تفيدنا في باب إحياء الموات. الأرض في نظر الفقهاء أي أرض؟ إما أن تكون مملوكة وإما أن تكون غير مملوكة، يا أما في إلى أصحاب أو ما إلى أصحاب. خليكم معنا، بدي فصل الآن في شيء من التفريعات حتى ما نضيع عن بعضنا البعض. إذن هدول أول نوعين من الأراضي، مملوكة وغير مملوكة، يا أما إلى صاحب أو ما إلى صاحب. هلأ رح بجي عليها. أما النوع الأول، الأراضي المملوكة. الأراضي المملوكة إما أن تكون أرضا عامرة، يعني أرض صاحبها قائم عليها، معمر عليها بيت، معمر عليها مزرعة، معمر فيلا، معمل، شو ما كان، أو زارعها، بزرعها قمح، بزرعها قطن، زارعها أشجار مثمرة. المهم هذه تسمى الأرض العامرة، سواء ببناء، بغراس، بشجر، بشيء، شو ما كان. المهم أن هذه الأرض تسمى عامرة. فهذه الأرض العامرة ملكية صاحبها لها ملكية محترمة، ما حدا بيسترجي يقرب عليه أبدا، يتصرف في أرضه كيف ما يشاء. إن شاء أن يؤجرها أجرها، وإن شاء أن يبيعها باعها، وإن شاء أن يقفها وقفها، وإن شاء أن يهبها وهبها، مثل ما بده بيتصرف. الإنسان حر التصرف في حقه الذي يملكه، وهذا من هذا القبيل. هذه الأرض المملوكة العامرة، هذا النوع الأول. والنوع الثاني مملوكة أيضا ولكنها غير عامرة، أرض فاضية ما فيها شيء أبدا، غير عامرة، لا فيها زراعة ولا فيها بناء ولا فيها ماء ولا فيها شيء أبدا، أرض فقط. وهذه الأرض من حيث احترام ملكية صاحبها لها مثل الأرض الأولى، مثل الأرض الأولى، يتصرف فيها كيفما يشاء، وما في أحد له حق أنه يحط عليه شيء من القيود. غلط، ما بصير أبدا، ملكيته لها محترمة. إلا إذا كانت هذه الأرض غير معروف صاحبها، أرض مهملة سألنا عن صاحبة، سألنا ما كنا نلاقي صاحبة، حطينا اخبار ما وصلنا اليه، سألنا الحكومة عن ما نعرف صاحبة. هلا بزماننا بنعرف صاحبة طبعا، اللي يسموه القيد العقاري بيقدر يعرف كل شيء، ولكن نحن نصور صورة بغير مجتمعنا، انه ممكن انه ارض ما نعرف صاحبة ابدا. فهذه اذا علم ان لها صاحب، في ادلة، في علامات تدل على انه الى صاحب، لكن فقد صاحب ما بنعرف ما له اثر نهائيا، فهذه ايضا ليست من احياء الموات، وانما يسميها يعني الفقهاء يعطونها حكم اللقطة، واللقطة بتجي معنا ان شاء الله الى احكام تجي معنا بالتفصيل. يعني مثل انت اذا لقيت لقيه بالطريق وما قدرت انك تعرف صاحبها، كيف تتعامل مع هذه اللقطة؟ فهذه الأرض كذلك، فعامل معاملة اللقطة بيأتي معنا بعدين. اللقطة محترمة يمكن تملكها بشروط، تأتي بالتفصيل إن شاء الله في الفقه. هذه الأرض المملوكة إذا، هذا النوع الأول، أن الأرض مملوكة وغير مملوكة. المملوكة قد تكون عامرة وقد تكون غامرة، بسموها غامرة، أرض عامرة وغامرة، وكلاهما قلنا كلتا النوعين الأراضي ملكيتها محترمة لصاحبها، والأرض الثانية الغامرة إذا لم يعرف صاحبها عملت معاملة اللقطة. الآن الأرض الأخرى غير المملوكة، الأرض التي ليس لها صاحب، التي ليس لها صاحب، هذه ما حكمها؟ أولا في الآن قد ينطبق عليها تعريف بزماننا اللي بيقولوا له أراضي الدولة، أملاك الدولة، وإن كان أنا ما بعرف والله لا أستطيع أن أجزم بهذا من الناحية القانونية. كل أرض لا يملكها الأفراد هي اسمها أملاك دولة، ولا في أراضي معينة اسمها أملاك دولة وفي أراضي أخرى ما لها علاقة الدولة فيها؟ هذا أمر قانوني لا أعرفه، ولكن في عرف الشرع، في عرف الشرع إما أن تكون الأرض مملوكة أو غير مملوكة. إذا كانت غير مملوكة فهذه هذه الأرض لها أحكام. الآن رح بتكلم في أحكام هذه الأرض، لأنها قد تكون مواتا وقد لا تكون مواتا. رح بذكر هذه الشروط التي تجعلها مواتا ويمكن إحياؤها، وندخل بعد ذلك في أحكام إحياء الموات إن شاء الله تعالى. الأرض غير المملوكة ينظر فيها، فإن كانت من مرافق البلدة، هي بلدنا نحن، بده يطلع الأراضي والمزارع والموات وغيره كله بيكون برات البلد، ضمن البلد كلها معروف بيوت وشوارع وكذا، ما في كلام بهذا، ولكن خارج البلد، إما أن تكون هذه الأراضي التي هي خارج بلد، إما أن تكون متاخمة للبلد، يعني من مرافقها، وأن كانت ما هي مملوكة وما في عليها شيء أبدا، ولكن هي متاخمة ملاصقة للبلد، فهذه قد تكون مرعى أهل البلد، أهل القرية أو أهل المدينة، شو ما كان يكون، برعوا أغنامهم، برعوا الأنعام تبعهم في هذه الأراضي المحيطة في البلد. قد تكون مرعى وقد تكون محتطبا، الحطابين بيطلعوا بيقطعوا حطب وشجر منها وبيبيعوا في البلد، وقد تكون مقبرة، يطلعوا أهل البلد بيساووا مقبرة برات البلد وبيدفنوا فيها موتاهم، وقد تكون ملاعب للأولاد بيطلعوا بيلعبوا فيها. إذا في لها استعمال، ولو كان ما ليس لها مالك، ولكن الشرع يقول إن هذه الأراضي المحيطة بالبلد هي من حق أهلها وإن لم تكن ملكا لهم. انتبهوا، ما هي ملك لهم، لكن استعمالها بهذه الأشكال التي ذكرتها وأمثالها إنما هي حق لأهل البلد. شو بنبني على هذا الكلام؟ ينبني على هذا الكلام إنه لا يجوز لأحد أن يضع يده على شيء منها، وأنهم يحق لهم أن ينتفعوا بها بوجوه النفع التي ذكرتها وأمثالها، كلهم بحق لهم النفع، ويحق ايضا لغيرهم، لغير اهل البلد ان ينتفع بهذه الاراضي. لو اجى مسلم من مكان من اخر الدنيا معه غنم بده يرعاه، هن اهل البلد بيحسموا يمنعوا، يقولوا له هذا المرعى لنا، لا مو لكم يا اخي، انتم ما بتملكوا، قلنا احنا ان هذه الارض لا تملك. فاي مسلم له حق انه يرعى فيها وانه يحتطب فيها وانه يدفن فيها اذا فيها مقبره عامه للمسلمين، واذا يخلي اولاده يلعبوا فيها مثلا الى اخره. المهم ان حق لاهل بلدي ان ينتفعوا بها هم وغيرهم ايضا من الناس الاخرين، ولكن لا يملكها احد، لا يتمكن احد من وضع يده عليها او على شيء منها. قال الفقهاء يقولوا انه حتى ولا الامام، حتى الامام الاعظم الخليفه الكبير لا يجوز له ان في اراضي، نعم ملك الدوله تتصرف فيها، وسياتي معنا بحوث تتعلق بهذا، اما هذه الاراضي المحيطه بكل بلد من البلاد حتى الامام الحاكم لا يحق له ان يضع يده على شيء من هذه الاراضي او ان يقطعها لاحد من الناس. الحاكم في بيتي معنا هذا في ابحاث مستقبليه ان شاء الله، له حق الاقطاع، بيعطي شفره ارض لانسان قدم خدمات جليله للدوله، لقائد من قواد الجيش اذا الله حقق على يده نصر وكذا، له الحق الامام الاعظم ان يقطع بعض اصحابه او بعض قواده شيئا من ذلك. لكن هالاراضي هي المحيطه بالبلاد لا، ما بيحق له، لا الناس ولا الحاكم يحق له ان يقرب هذه الاراضي المحيطه بالبلاد. اذن هذا النوع الاول من الاراضي غير المملوكه، غير مملوكه ولكنها محترمه ولها هذه المعامله الخاصه التي ذكرتها. النوع الاخير، الارض غير المملوكه وليست من مرافق البلاد، لا مرافق قريه ولا مرافق مدينه ولا شيء، انما هي بعيده ابعد من هذه المرافق. مرافق قديش بدها؟ نص كيلومتر، كيلومتر، اقل اكثر، شو ما كان يكون ما بعد ذلك، شو حكمه هذا؟ ينظر فيه. متى نسميه موادا؟ نحن كل البحث في احياء المواد، ومعنى احياء المواد انه بيجي واحد بيحط ايده على الارض من هالاراضي هي ويحييها بالطرق التي ساذكرها في احيائها، وبعدين بتصير له، هي مو له لانه حط يده عليها بطريقة ما ستأتي معنا وعاملها بكيفية معينة بتصير له هالارض بعد مدة من الزمن. طيب الان بدنا نتكلم في المواد، هذه الاراضي التي ليست في البلد وليست في ظاهر البلد وانما هي وراء ذلك، هل هذه هي الارض المواد التي يجوز احياؤها وتملكها؟ قال بشروط. اولا بده يتاكد الواحد حتى نسميها موات، بده يتاكد انه ليس لها مالك، ما في لها مالك شخصي، لانه مثل ما قلنا ملكيه ناس محترمه ما بيجوز حدا يمد ايده عليها، لانه في ظاهر البلاد والمدن والقرى في اراضي برا وبعيده ومملوكه لبعض اهل البلد او لغيرهم، بده يتاكد انه ليس لها مالك، هي واحده. وان لا تكون هذه الاراضي ألا تكون عامرة أو من مرافق أراضي عامرة، ما بده تكون فيها زراعة ولا بده يكون فيها بنيان ولا بده يكون فيها شيء، لأنه متى ما كان فيها أثر من هذه الآثار معنى ذلك مملوكة، ما بصير أنت تمد إيدك ولو ما عرفت مالكها. إذا كان فيها أثر من آثار الغراز أو الزراعة أو البناء أو كذا، خلاص بعد عنها، ما بحق لك أنك تقرب عليها أبدا. وأيضا حتى تكون مواتا ونسميها مواتا وينطبق عليها التعريف، بده يكون وصفها أنه لا ينتفع بها، لا ينتفع بها يعني ما فيها مي، بس هيك أنت بلاش بده يجي واحد يحط إيده عليها يقول والله صارت الأرض إلي وخلاص يضمها لأملاكه، هذا ما بيجي، بده يكون أرض ليس فيها ماء، ما بينتفع فيها لعدم وجود الماء فيها، او تكون مستنقع، المي فيها مي لكن المي غامرتها خربتها خرب، مستنقع بده شغل كثير لحتى تستصلح ويمكن زراعتها والانتفاع فيها. او متصحرة، صارت الرمال فيها كثيرة ولو فيها ماء فانها لا تستفيد من هذا الماء، بدها شغل كثير حتى تصير ارض صالحة للزراعة. يعني المهم انه لا ينتفع بها. فاذا توفرت فيها هذه الشروط، برد بعيد الشروط، شو هي؟ اول شرط ان تكون غير مملوكة، ليس لها صاحب. والشرط الثاني ان تكون غير عامرة ولا من مرافق عامرة، لا عامرة ولا من مرافق اراضي عامرة. والشرط الثالث ان تكون غير لا ينتفع بها. اذا توفرت هذه الشروط الثلاثة بنسميها هذه الارض الموات. حفظنا شو معنى كلمة موات؟ الارض الموات فهمناها، لما بنقول كلمة احياء موات صرنا الان نعرف شو معنى كلمة موات. الان شو هو احياء الموات؟ ما هو احياء الموات؟ احياء الموات هو اصلاح هذه الارض، اصلاح الارض الموات باي نوع من انواع الاصلاح. وهذا امر عرفي، العرف هو الذي يقرر هل استصلحت هذه الارض ام لم تستصلح. شلون ما اصلحها ببناء، اخذ الارض وعمر عليها فيلا، صار في سكن، اذا صار ينتفع فيها صالحة صارت منيح. ما عمر عليها، عمر عليها معمل، عمر عليها مزرعة، ما عمر عليها اصلا، سواها ارض زراعية، صار يزرع فيها حبوب، يزرع فيها خضار، غرسها اشجار مثمرة، اشجار مظللة، شو ما كان. المهم انه انتفع بها بنوع من انواع الانتفاع، او استخرج منها الارض الماء، متى ما خرج منها الماء اصبح اذا ممكن الانتفاع فيها. كل هذا اسمه احياء ايش؟ الموات. احياء الموات هذا الذي نسميه احياء الموات. ما هو نظر الشرع فيه؟ شو رأي الشرع لقضية احياء الموات؟ أول شيء كل حديث نسمعه وكل دليل نسمعه بإحياء الموات لازم نتذكر شو هذا الموات وشو معنى إحياء الموات. الشرع الإسلامي أقر إحياء الموات، أقر. فقد روى الإمام الترمذي والإمام أحمد بن حنبل عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له، من أحيا أرضا ميتة فهي له. وأيضا روى الإمام البخاري وأبو داود عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمر أرضا ليست لأحد. نبهنا النبي عليه السلام لإيش؟ إلى أنها ليست مملوكة. من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها، هو أحق من المسلمين كلهم من أول إلى آخره، هو أحق واحد بهذه الأرض التي عمرها ولو كانت ليست له. من عمر أرضا ليست له، من عمر أيضا ليست لأحد فهو أحق بها. أيضا روى الإمام أبو داود عن سيدنا سمرة ابن مدرس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم، من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له. نفس المعنى السابق، لكن ملفت نظرنا أنه سبق إلى أمر أرض مباحة ما لها مالك. من سبق إلى مكان او ارض لم يسبق اليها مسلم اخر، لو واحد سبقه خير ان شاء الله راحت، اما هو الذي سبق. من سبق الى ما لم يسبق اليه مسلم فهو له. قال سيدنا سمرة راوي الحديث ان لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث قال: فخرج الناس يتعادون يتخاطون. فخرج الناس يتعادون يتخاطون، يعني لما سمعوا الكلام من النبي عليه السلام علموا أن شرع الله تعالى يبيح لهم إحياء الموات، فخرجوا يتعادون، يعني عم يتسابقوا من العدو. العدو هو الجري بسرعة، طلعوا الناس من المسجد يتسابقون ايش الى هذه الى خارج المدينة المنورة يتخاطون، يعني كل واحد بيحط خط على ارض يأخذها له، فيعني بقصد ارادة احيائها او اعمارها او زراعتها او غير ذلك. فخرجوا يتعادون يتخاطون، شو يتخاطون؟ يعني يجعلونها خططا، يجعلوها مخططات، يعني مثل ما بنقول عنها مخططات، الا انه بيخط خط حول الارض التي يريدها ويأخذها فيحييها. وهذا يكفي وزيادة، وفي أحاديث أخرى، ولكن هذه كلها حجج على أن إحياء الموات أمر شرعي ورد به دين الله تبارك وتعالى، ولأجل ذلك اتفق العلماء رضي الله تعالى عنهم، ولا تكاد تجد مخالفا من أهل العلم في قضية إحياء الموات. وإن اختلفوا العلماء يختلفون كثيرا في الفروع، ضمن لما ندخل بإحياء الموات أول ما بتقول إحياء الموات كلهم موافقون على هذا، ما أحد يقول لا، لأن النصوص واضحة صحيحة وصريحة. أما في الدخول في إحياء الموات يختلف الفقهاء في فروع إحياء الموات. الآن عرفنا الأرض التي تقبل الإحياء، الأرض التي تقبل أن نحييها مواتا، شو هي؟ ذكرونا في يرد مرة ثانية، الأرض التي ليس لها مالك وليس فيها أثر للعمارة أو الزراعة أو غير ذلك، ما بده يكون فيها أثر أبدا، ليس لها مالك وليس فيها أثر عمارة أو زراعة، أيوة، وأيضا لا ينتفع بها، لا ينتفع بها. وطبعا مثل ما أن الأرض تكون لا عامرة ولا هي من مرافق أرض عامرة، هذه الأرض التي تقبل أن يحيى مواتها وغيرها لا، لازم يكون هيك. في مسألة اختلفوا فيها الفقهاء رضي الله تعالى عنهم في هذه الأرض التي تقبل إحياء الموات، وهي أنه لو واحد أحيا أرضا ميتة، زرعها عمرها غرسها أشجار وغيره، ومضى عليها الزمن، الرجل كبر ختيار ضعف أهملها، مات ولاده اجوا من بعده كمان، رجعت أرض بور، رجعت مثل ما كانت بالأول، فهل يحق لأحد أن يضع يده عليها فيحييها من جديد ولا لا؟ المالكية قالوا نعم بحق له. ليه؟ قال لأنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم الأول الذي ذكرته ورواه سيدنا الإمام الترمذي والإمام أحمد، من أحيا أرضا ميتة فهي له، وهي أرض شو؟ ميتة. من أحيا أرضا ميتة فهي له، وهو هي أرض ميتة فهي له، هو راح يحييها هلا فهي له. أما الشافعية والحنابلة وأكثر الفقهاء فقالوا لا يحق له أن يحييها، إنما لها مالك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني الذي ذكرته والذي رواه البخاري وأبو داود، قال من عمر أرضا ليست لأحد، وهي في أحد ولا صاحبة ولا لا، في واحد مالكها ولو أهملها، ولكنه الشرع لما أحياها اعترف له بها، والشرع لسه ما سحب اعترافه، ما تزال له، من عمر أرضا ليست لأحد، أما هي في أحد مالكها، فما بصير أنت تقرب عليها. إذا هذه المسألة فيها خلاف، والشيء المحيا سابقا ثم اندثر وأصبح بورا له هذه الصورة، وله صورة أخرى أن يكون الأثر العمار الذي فيها ثم خربت بعد ذلك ما كانت من فعل مسلم، إنما كانت من أثر جاهلي، ممكن يعني مثلا نلاقي أرض الواحد ما لها مالك، ولكن يتبين بالحفريات الآثار منهم أنه والله كان واحد قبل الإسلام، هذه أرض مثلا ما كانت أرض إسلامية، رومانية كانت، وكان الرومان زارعينها أو معمرينها أو كذا، فهذه اتفق الفقهاء على جواز إحيائها. ليش؟ لأن ما نعترف نحن على يد الكفر الذين كانوا قبلنا، هؤلاء بالنسبة لنا حربيين وأزالهم الإسلام وانتهى منهم، فلا نعترف بملكيتهم لهذه الأرض. فهذه في اتفاق بين الفقهاء أن هذه تقبل الإحياء، اندثرت وأصبحت أرضا بورا خرابا، وتبين أنه قد أحياها قبلنا الجاهليون قبل دولة الإسلام أن تحكم هذه الأرض، إذا هذه تقبل الإحياء وليست كالصورة التي ذكرتها قبل قليل، وهي الأرض التي أحياها إنسان مسلم. الأرض التي أحياها مسلم خلاص، هذه ما حدا مد إيده عليها برأي الشافعية وكثير من الفقهاء، أما برأي المالكية كما ذكرنا يحق له أن يحييها من جديد. نعم، هذا جاي معنا إن شاء الله بالتفصيل، التحجير على الأرض ولا حفر البئر ولا كذا، كله إن شاء الله لسه ما دخلنا إحنا في باب إحياء الموات، كله يأتي معنا التفصيل إن شاء الله. إن شاء الله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله.